بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعريف الإنشاء. قال: هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، كأقم الصلاة ولا تشرك بالله. وهو نوعان: طلبي وغير طلبي. الطلبي هو ما استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. هو أقسام منها:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قول رحمه الله تعالى: تعريف الإنشاء. هذا ضمن تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، ومر علينا تعريف الخبر. والخبر من حيث تعريفه فإنه ما صح أو ما أمكن وصفه بالصدق أو الكذب لذاته، يعني بغض النظر عن المخبر عنه، فما احتمل الصدق والكذب فهذا الخبر. وقال: تعريف الإنشاء، وهو قسيم الخبر. قسيم الخبر، لأن الكلام كلام الناس هذا كله إما خبر وإما إنشاء، فما كان وصفه بالصدق والكذب فهذا هو الخبر، وما كان أمرا أو نهيا أو نفيا أو استفهام أو تمني أو ترجي فإن هذا كله من الإنشاءات. قال: وهو أي الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بغض النظر للمتكلم به، إنما فقط النظر لهذا الكلام. قال: كأقم الصلاة. أقم الصلاة، ما يمكن واحد يقول لك أقم الصلاة وتقول لك كذبت، ما له علاقة، ما أجبت على كلامه. إما أنك تقيمها صحيح، وإما لا تقيمها، يعني إما أنك تمتثل أمره أو تعصي أمره. قال: لا تشرك بالله، الأول في الأمر الثاني في النهي. لا تشرك بالله، هذا كذلك إنشاء. قال: وهو نوعان، أي الإنشاء طلبي وغير طلبي. وهذا حتى يا أخواني الآن من فضل الله الإنسان يدرك أن الخطاب الذي جاءه هل هو خبر أو إنشاء. يعني تجد أن الخبر كأنه يزف إليك بشرى ويزودك بمعلومات لم تكن عندك من قبل، لكن الإنشاء لا، الإنشاء هو يطلب منك شيء أو ينهاك عن شيء أو يستفهم أو يترجى أو يتمنى. قال: وهو نوعان، طلبي وغير طلبي. الطلبي قال: وهو ما استدعى مطلوبا، يعني إيش؟ أنه يستدعي مطلوبا. قال: غير حاصل وقت الطلب، يعني لا تستدعي مطلوب وهو حاصل وقت الطلب، يعني لا تقول أعطني 1000 وقد أخذته في جيبك أو قد وضعته في جيبك، هذا لا يسمى طلب لأنك أنت قد قبضت. طيب، قال: وهو أقسام، أي الطلبي. وذكرنا في أظن أن إيش الطلبي، قال: وهو ما استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، مثل قوله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا إنشاء، ولو نظرنا فيه وجدنا أنه وقت الأمر بهذا أو الطلب بهذا لم يكن حاصل، إنما يخبر الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. ثم قال: وهو أقسام. الأمر، الأمر هو من الإنشاءات أو من الإنشاء، وهو طلبي. قال: وهو طلب إيجاد الشيء. بأي شيء؟ قال: بصيغة دالة عليه، مثل أطع والديك، هذا المثال الذي مثل به، هذا أمر، لأنك طلبت إيجاده بما يدل على إيش؟ على الطلب، طلب على الأمر، وهو قولك أطع، أطع فعل أمر. ونظيرك كذلك إيش؟ قوله أقم الصلاة، آتوا الزكاة، فهذا أمر، واركعوا مع الراكعين، هذا إيش؟ هذا إنشاء أمر، واركعوا مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال الثاني النهي، ما هو النهي؟ قال وهو طلب الكف عن فعل، يعني تطلب أن لا يفعل فعلا، وهو طلب الكف عن فعل بصيغة دالة عليه. والصيغة الدالة على النهي مثل لا الناهية. قال لا تقصر في واجبك، هذا مثال ضربه، لا تقصر في واجبك، هذا نهي. لا تشرك بالله، هذا كذلك نهي. كذلك إيش يخطر ببالكم؟
فليس عليكم جناح.
لا هذا نفي، نهي
أمر.
مثل
أمر.
لا نهي. نبي نريد نهي. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كذلك في قوله ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا كله نهي.
لا تقربوا الصلاة وأنتم،
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب استفهام كذلك من الإنشاء، طلب الاستفهام. قال وهو طلب الإفهام عن شيء، طلب الإفهام. ها تصلي ركعتين أحسن. قال الاستفهام، قال وهو طلب الإفهام، الاستفهام هو طلب إفهام عن شيء، نحو هل ذاكرت درسك؟ فأنا أستفهم منك هل قمت بما طلبت منك من المذاكرة في القرآن؟
الله،
هل تعلم له سميا؟ ها؟
هل تحس
منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
يصير الله خير أما يشرك.
صحيح، هذا الاستفهام. في استفهام تقريري مثل ألم نشرح لك صدرك. طيب قال الرابع التمني، التمني قال وهو ما كان مدلوله طلب أمر لا مطمع فيه أو عسير المنال بصيغة دالة عليه. إذن التمني قال ما كان مدلوله طلب أمر لا مطمع فيه، يعني أنك كأنك إيش تتمنى شيء إما عسير المنال أو أنه لا مطمع فيه. قال بصيغة دالة عليه. مثال الأول وهو طلب أمر لا مطمع فيه، يقول ليت ليت شبابا بوع فاشتريته، هذا شطر من بيت ليت، وهل تنفع شيء ليت؟ ليت شبابا بوع فاشتريته أو فاشتريته، لأن هذا الأمر نعم لا مطمع فيه، لأنك ما فيه شباب يباع، هذا مقصوده. كذلك مثل قول فرعون لعلي أبلغ الأسباب، هذا من باب التمني، مع أنه جاب لعل التي تفيد للترجي، لكنها هنا أراد فيها التمني، لعل يبلغ الأسباب. هو ما يترجى أنه يبلغ الأسباب، لكنه يتمنى أنه يبلغ الأسباب، يقول لعل يبلغ الأسباب. المثال الثاني يقول ليت المسلمين يتحدون. هذا مثاله يعني وجه، لكن هو يريد بذلك إيش؟ أنه عسر المناء، ليت المسلمين يتحدون، لكن هذا كأنه يعني أنه يرى أنه بعيد اتحاده. طيب، كذلك من الإنشاء الطلبي الترجي. ما هو الترجي؟ قال وهو ما كان المطلوب فيه ممكنا، ما كان إيش؟ المطلوب فيه ممكنا، هذا الترجي. وكان محبوبا، يعني إيش؟ أن الترجي ما كان حصوله ممكن، ولا يكون ذلك إلا إيش؟ لشيء محبوب، مثل قوله جل وعلا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا أمر محبوب للزوجين، أن يحدث الله أمر ضد الخلاف فيصطلح. قال بصيغة دالة عليه، مثل لعل شباب المسلمين يتوجهون إلى النهل من معين دينهم الحنيف. هذا يقول هذا ترجي لشيء ممكن وهو محبوب للنفس. العرض، قال العرض حتى بمفهوم العامة إيش يقول لك؟ يقول اعرض عليه الدعوة، يعني تدعوه للبيت. قال وهو الطلب برفق، مثل قولك لصديقك ألا تزور صديقك، ألا تزور صديقك، ألا تزور صديقك، ألا تزور صديقك. يعرض عليه في القرآن، شيء من السنة في القرآن، ألا أحد يأتني بخبر القوم، لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وله الجنة فلم يقم أحد. في القرآن في شيء تذكر؟ ها؟ في قال اثنين من بعض قال كذلك بعثناهم ليتسالوا بينهم، كذلك عثرنا بعثناهم ليتسالوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق وليتغطى ما شوف فيها شيء. لكن مثل قوله ألا أحد يأتني بخبر القوم وله الجنة، هذا عرض. لعل منك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بكتابي هذا فألقه إليه.
أيكم يأتيني بعرشها؟
أيكم يأتيني بعرشها؟ أي هي سنة فيها، لكن فيها نوع عرض، إن يتصفون بالإيمان والتقوى، حتى يكون يكون الأولياء. نعم هذا كذلك عرض. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. طيب السابع قال التحضيض، وهو الطلب، وهو الطلب بحث، وذلك بعضهم يعرفه يقول إيش، وهو الطلب بإزعاج. الطلب بحث يعني فيه تكرار يعني إزعاج الحاح. قال مثل ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. ثم قال عن النوع الثاني قال وغير طلبي، يعني إنشاء غير طلبي.
هل من حروف التحضير هلا هلا
هلا
ما حرف تحضير؟
هو حرف تحضير، أنا ظنيتك تقول حرف تحقيق.
لا تحضير.
أي نعم. قال وغير الطلب كصيغ العقود، صيغ العقود كلها إنشاءات غير طلبية. لماذا؟ لأنها إيجاب وقبول. قال بعت واشتريت، بعتك سيارتي قال قبلت، هذا إيجاب وقبول. قال واشتريت كذلك، اشتريت هي من الإنشاءات الغير طلبية. قال وزوجت، زوجت كذلك إنشاء غير طلبي. مرادا بها إمضاء العقد، مرادا بها إيش؟ إمضاء عقد يعني إبرامه. قال وكصيغ القسم نحو والله لأصدقن في الحديث، كل القسم هو من الإنشاء الغير طلبي. قال والله لأصدقن في الحديث. قال وكالمدح نحو نعم الطالب المجد، نعم الطالب المجد. والذم نحو بئست الصفة الحسد، بئست الصفة الحسد. هذه كلها يا أخوان هي أقسام الكلام، وسبقا أشرت أن قلت أن هذا البحث، بحث الكلام، إنما يكون في كتابه، إما في النحو وهو كذلك ليس على وجه الاستطراد، لكنه كذلك في كتب البلاغة أشد. طيب ثم قال تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. ما العلاقة عند للأصوليين في الكلام في هذا المبحث؟ قالوا لأن خطاب الشرع كلام، فلا بد أنك تدرك معنى هذا، نوع هذا الخطاب، هل هو إنشاء أو خبر، وهل هو يعني آحاد أو متواتر، هل هو مجاز أو حقيقة، بغض النظر عن إيش صدقه وصوابه أو مطابقة للحق وغيره. قال تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. يقول رحمه الله اعلم، عندكم إيش؟ اعلم ولا علم؟ طيب اعلم أولا أن للناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ثلاثة آراء، هذا من حيث العموم. الأول منع هذا التقسيم أصلا، منعه أصلا. قال وأنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربية. ومن الذاهبين إلى ذلك أبو إسحاق الإسفرائيني، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، فقال إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو مثل الخليل وسيبويه وأبي عمرو وابن العلاء ونحوهم، إلى أن قال رحمه الله: وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وصدق رحمه الله. والذين قسموا هذا التقسيم هم متأثرون بإيش؟ بعلم الكلام الذي ترجم من كتب اليونان، وغرضهم من هذا هو تعطيل أسماء الله وصفاته التي هي إيش؟ هي حقيقة عبودية الله عز وجل، لأنك لا تدرك حقيقة عبودية الله إلا إيش؟ من معرفة صفاته. ما هو؟ ثم جعلوا هذا التقسيم الدخيل أنه يحمل بعض الألفاظ على غير حقيقتها. بأي شيء؟ قالوا يحملها على المجاز، يعني أنه تكلم بهذا اللفظ تجوزا لا يريدون به حقيقته. وتأثر بهم من تأثر من المسلمين. ولذلك تجد أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا يجرون على النصوص الأحكام، النصوص الفقهية التي يستنبطون منها أحكام لا يجرون، بل يقول أن هذا النص على حقيقته وعلى ظاهره وكذا، لكن في نصوص الصفات يجرون. لماذا؟ يريدون تعطيل الصفات. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، وهذا أشار إليه ابن القيم في كتابه الصواعق، أنهم يريدون يتحكموا بعقول البشرية كدعوة فرعون: ما أريكم إلا ما أرى. ولذلك يريدون أن يتحكموا في عقول الناس. هذا صواب، هذا خطأ، لا تقل بغيرها. وأجود من بحث هذا المبحث في هذا الكلام إمامان جليلان، أحدهما ابن القيم والثاني الشنقيطي. ابن القيم بحثه في الصواعق المختصرة، في مختصر الصواعق التي اختصرها الموصلي، وبحث بحثا ممتازا جيدا، وسبر فيها الأقوال وناقشها، بل أنه وصف هذا التقسيم بأنه طاغوت، وقال أن تعطيل الله جل وعلا عن صفاته حصل بسبب طواغيت ثلاثة. الطاغوت الأول التحريف الذي يسمونه تأويلا، والثاني تقديم العقل وتأخير النقل، والثالث المجاز الذي أرادوا به هدم جنب العبودية ووصف الله عز وجل بصفاته. والثاني الشنقيطي رحمه الله تعالى ألف في ذلك رسالة مستقلة اسمها منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، رسالة لطيفة جدا جميلة لا غنى لطالب العلم عنها، بيّن أن الكلام على حقيقته، وأن ما توهمه من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا أصل لتقسيمهم، وأن قولهم أني رأيت أسدا يخطب ويعدون هذا من المجاز، وكيف أن هذه اللفظة استعملت في غير ما وضعت له، حيث أن الأسد لفظة الأسد للحيوان المفترس عبر عنها بالخطيب الشجاع، يقول هذا كله معلوم من لغة العرب وهو كنايات، والمخاطب يفهم ويدرك هذا الخطاب بمجرد أن تحفه بالقرائن، لأن الكلام الألفاظ لا تفهم إلا بقوالب، والقوالب هي إيش؟ الصيغة والقالب التي تكون فيه، فهو يحددها. حينما أقول رأيت أسدا يخطب، أنا جدا أدرك أن الأسد المقصود به إيش؟ الرجل الشجاع، لأنه لا يمكن لأسد أن يرتقي المنبر ويخطب والناس حوله جلوس يستمعون إليه. وإذا قلت رأيت أسدا يهجم على غزالا، أدركت أن المقصود هو ذلك الحيوان المفترس. ولو قال لي قائل رأيت أسدا يهجم على غزالا ثم قال لا أنا قصدت به الرجل الشجاع، نقول كلامك غير صحيح. إن أردت به الرجل الشجاع فعبر بغير هذا، أو ائتي بقرينة تدل على إرادتك للرجل الشجاع، وإلا فكلامك غير مقبول. أنك تأتي بلفظ واضح في قالب وتركيب يراد به هذا المعنى ثم تصرفه عن إرادة اللفظ الظاهر. واضح يا إخوان؟
طيب لما أقول رأيت أسدا يخطب، هل هذا كلام إحنا على حقيقة؟
إيه نعم، ابن القيم يقول هذا كلام على حقيقة، أنك رأيت رجلا شجاعا يخطب بهذه القرائن. الشنقيطي يقول هذا الأسلوب أسلوب عربي معروف، وهو يسمى بالكناية. طبعا هم لهم تقاسيم ولهم تعريف، كلها في الحقيقة كما ذكر ابن القيم أنها على المراد. ولماذا تجعل هذه اللفظة؟ يقول ابن القيم أن هذا التركيب لماذا تجعله مجاز؟ لماذا لا يكون حقيقة؟ مثل رأيت أسدا يخطب، لماذا لا يكون حقيقة؟ رأيت بحرا يطعم الناس، وش هذا؟ هذا أكيد أنك تريد به رجل كريم، لأن البحر ما يقف ويقسم الأرزاق بين الناس يطعمهم. فيقول هذا اللفظ هو لفظ حقيقة وضع لما وضع له، عينه السياق والتركيب. طيب الثاني من الأقوال في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، قال منع وجود المجاز في القرآن. منع وجود إيش؟ المجاز في القرآن دون اللغة. وهؤلاء القائلين بهذا أرادوا التوسط حتى لا يعطلوا صفات الله، لكن قالوا أن القرآن ليس كل اللغة العربية، القرآن من اللغة العربية واللغة العربية أوسع، فأرادوا التوسط. ونقول كذلك هذا القول، وإن كان أقل خطورة من القول الثاني، لكنه لا ينتظم مع من عرف لغة العرب. قال ونسبه في كتاب الإيمان، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أبي الحسن الجزري وابن حامد من الحنابلة ومحمد ابن خويز منداد من المالكية، وإلى داود بن علي الظاهري وابنه أبي بكر. القول الثالث قول وقوع المجاز في اللغة وفي القرآن، وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وابي الخطاب وغيرهم من الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في روضة الناظر، ونسبه الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن إلى الجمهور. وإليك كلاما موجزا يتعلق بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز عند من يرى ذلك التقسيم. شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتاب الأصول ذكر هذا التقسيم، أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وقال بعد ذلك في شرحه، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ذكرت هذا التقسيم ولا حذفت هذا المبحث كله، لكن ربما والعلم عند الله فيما يظهر لي أنه حين الكتابة لم يكن يعني على قدم ثابت في تقسيم هذا الكلام إلى حقيقة ومجاز، فأراد أن يذكره حتى لا كما يقال حتى لا يتهم بأن من جهل شيئا عاده، بل أنه يذكره ويشرحه ويبينه مع إدراكنا له، لكنه ليس القول الصحيح عندهم. ثم قال الآن قال الحقيقة لغة، ويأتي بعد ذلك إيش المجاز لغة. الحقيقة ما هو التعريف في الحقيقة؟ قال مأخوذ من الحق بمعنى الثابت. الحقيقة لغة من الحق وهو بمعنى الثابت، على أنه بمعنى فاعل أو المثبت على أنه بمعنى مفعول. لا، المثبت، المثبت على أنه إيش بمعنى مفعول. وإذاك تقول المثبت ضدك أنك فعلت كذا وكذا. قال واصطلاحا، في اصطلاح المقسمين للحقيقة والمجاز يقول الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء. اللفظ إيش المستعمل فيما وضع له ابتداء. وهذه حتى هذا التعريف يناقش ابن القيم ويقول اللفظ فيما وضع له ابتداء، ابتداء ممن؟ طيب يقولهم يقولون ابتداء يعني أن مثلا لفظة أسد، أسد حقيقة في استعمالها في ذلك الحيوان المفترس، لأنها أول ما وضعت لهذا الحيوان المفترس. قال في اصطلاح التخاطب كلفظ أسد في الحيوان المفترس، وشمس في الكوكب المضيء. لما تقول والله مثلا طلعت علينا الشمس فأوضحت لنا الكتاب أو فأوضحت لنا الخطاب، ندري إن إيش ما هي الشمس المعنية التي تطلع على الخلق، هذا الجرم الهائل، إنما هو إيش رجل آتاه الله معرفة فاستطاع أن يوضح هذا الخطاب. وكلمة في اصطلاح التخاطب تبين لنا أصل تقسيمهم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. كذا عندكم وكلمة في اصطلاح التخاطب تبين لنا أصل تقسيمهم أصل تقسيمهم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وعرفية وشرعية. يعني إيش؟ أن كل كلمة ترد لنا نسمعها في آذاننا ربما يكون لها حقيقة لغوية، وربما يكون لها حقيقة عرفية، وربما يكون لها حقيقة شرعية. طيب هذه الحقائق كيف نعرف أن المتكلم أراد بها أحد الحقائق هذه؟ ننظر هذا المخاطب هل هو من أهل اللغة، فنحمل حقيقة خطابه على المعنى اللغوي. إذا جاءتنا كلمة تكلم بها الشرع، فإذا نحمل هذه الكلمة على معناها الشرعي لأن المتكلم بها شرعي. إذا جاءنا إنسان عام في الشارع وعطانا كلمة نحملها إيش على المعنى العرفي، لأنه لن يتكلم بلسان اللغة العربية. ولذلك إذا أراد خلاف خطابه لابد أن يكون هناك قرينة نحملها عليه. مثال ذلك الآن مثلا الوضوء، الوضوء لغة غسل الكفين فقط. إذا جاء في لسان الشرع لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يمكن أننا نجعل هذه اللفظة معنى غسل يدي. لماذا؟ لأن الذي تكلم بها شرعي الشرع، فإذا نحملها الوضوء على المعنى الشرعي. الصلاة معناها اللغوي الدعاء، فكل ما جاءنا في القرآن نحمله ومعناها الشرعي، معناها التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لا نحملها على خلاف هذا المعنى إلا لقرينة. فإذا جاءنا خطاب الشرع بالصلاة الأمر بالصلاة إقام الصلاة نحملها على هذا المعنى الشرعي. لو جاءنا أحد أراد أن يحملها على المعنى اللغوي نقول لا إلا بقرينة تدل على هذا المعنى، مثل الوضوء. جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل توضأ، جاء في بعض الفاظة أنه يغسل كفيه يديه. إذن عرفنا أن وضوءه الذي يكون قبل أكل الطعام أنه غسل كفيه. الصلاة قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني ما نقول إيش في دعائهم خاشعون إنما في صلاته. إذن نحملها على المعنى الشرعي وهو التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير بالتسليم. لكن في قوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، نقول هنا الصلاة بمعنى الدعاء. لماذا يجيك واحد يقول كيف أنت الآن أن تقول هذا نحملها على الحقيقة المتكلم بها الشرع؟ نقول نعم لوجود قرينة. حديث عبد الله بن أبي أوفى حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الصدقة، فكلما جاء أحد بصدقته قال اللهم صل على آل فلان، يعني يدعو عليه يدعو له، حتى جئنا بصدقتنا فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. فإذا نحملها على هذا المعنى. وهكذا حتى هناك في العرف معاني وفي اللغة معنى. مثلا الدابة، الدابة في العرف لذوات الأربع التي تمشي على الأربع يسمونها دابة، مع أن في اللغة كل ما دب على الأرض فهو دابة. السيارة دابة، الطير دابة مع أنه يمشي على اثنين، الإنسان دابة. فإذا الكلمات تحمل على معناها الحقيقي بحسب المتكلم بها، وحقيقة كل كلمة بحسب من تكلم بها. طيب يقول الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية ما هي؟ قال هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة، كأسد في الحيوان المفترس. لفظة أسد إذا أطلقت لهذا الحيوان المفترس لا يراد بها غيرها إلا لوجود قرينة، واضح؟ لو أراد إنسان بها رجل شجاع نقول لابد من قرينة. وإذاك لو جاءك أحد قال لك أنا رأيت أسدا تقول أسد أسد، يدلك أنك تتأكد عليه أن هذه اللفظة هي هذا. لكن إذا قال مثلا رأيت أسدا يخطب أدركنا أن هذه اللفظة حقيقة في هذا التركيب، وإن كانت اللفظة وضعت لحيوان المفترس. طيب قال الحقيقة العرفية وتكون عامة وخاصة. الحقيقة العرفية عامة وخاصة، يعني ربما تكون لقطر كامل وربما تكون لبلدة. وبعض أهل العلم يقول لا، الحقيقة العرفية إن كانت واسعة فهي عرف، وإن كانت أضيق فهي عادة، أو العكس. قال فالحقيقة العرفية فالعرفية العامة ما تعارف عليه أهل اللغة بغلبة استعمال اللفظ في بعض مدلوله أو بتغليب المجاز على الحقيقة، ما تعارف عليه أهل اللغة بأي شيء؟ قال بغلبة استعمال اللفظ، هذا واحد، في بعض مدلوله أو بتغليب المجاز على الحقيقة، هذا الثاني. مثل للأول فقال فالأول وهو إيش؟ استعمال اللفظ في بعض مدلوله. قال أن يكون اللفظ قد وضع في أصل اللغة لمعنى عام ثم خصصه العرف ببعض مسمياته، كلفظ دابة. كلفظ ايش؟ دابة. قال فإن أصله لكل ما دب، يعني في اللغة لكل ما دب على وجه الأرض، غير أن العرف خصصه بذوات الأربع. مثال آخر، مثل الغوطة. الغوطة هو المكان المنخفض، لكن خصص بأنه محل لقضاء الحاجة، أو جاء أحد منكم من الغائط. قال والثاني أن يكون اللفظ في أصل اللغة لمعنى، شف اللفظ في أصل اللغة لمعنى، ثم يشتهر في عرف الاستعمال في المعنى المجازي، بحيث لا يفهم من اللفظ عند الإطلاق غيره، مع أن له لفظ، لكن عند الإطلاق يترك اللفظ العام ويؤخذ بتغليب المجاز عليه. قال كلفظ الغائط، فإنه في أصل الوضع للمكان المطمئن من الأرض، ثم نقل عنه إلى الفضلة الخارجة من الإنسان. هذا إذن اللفظ اللي قلت لكم يمكن تستعمل في الثاني، إيش الذي تغليب المجاز على الحقيقة. قال ثم نقل عنه إلى الفضلة الخارجة من الإنسان. مثال آخر، قال وكلفظ الراوية. الراوية في أصل اللغة غير إيش تغليب هذه اللفظة. قال فإنه في الأصل للبعير، البعير يسمى راوية، الذي يستقى عليه، خاص البعير الذي يستقى، يعني البعير الذي يحرث عليه ما يسمى راوية. قال ثم نقل عنه إلى المزادة. المزادة يعني القربة الكبيرة، تسمى مزادة، سميت راوية، مع أن الراوية إيش هو للجمل، للبعير الذي يستقى عليه. ثم قال والعرفية الخاصة، الخاصة والعرفية الخاصة ما تعارف، لأن قال إيش أن الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية تكون عامة وخاصة. العامة ما ذكره، الخاصة قال ما تعارف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهم، بعض الطوائف سواء طوائف إقليمية أو طوائف علمية. هو الآن مثل على إيش طائفة علمية، قال كتعارف أهل النحو على استعمال الرفع والنصب أدوات وأدوات الجر في معان اصطلحوا عليها. يقول لك الرفع، الرفع لها معنى، لكن صار هناك عرف خاص أن هذا رفع لهذه العلامات تسمى رفع، فسموها رفع، واضح. وهذه العلامات نصب، مع أن النصب هو التصويت. قال وكتعارف أهل البلاغة على المسند والمسند إليه، لأنه يقول كل جملة لا بد أن تتكون من مسند ومسند إليه، الفعل والفاعل، الفعل مسند والفاعل مسند إليه، مبتدأ وخبر مسند ومسند إليه. قال الحقيقة الشرعية، هذا إيش الثالثة، قال وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع، كالصلاة للعبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وكالإيمان للاعتقاد والقول والعمل. الآن انتهينا من إيش من الكلام على الألفاظ الحقيقية أو الحقيقة. المجاز، المجاز إن شئت أن تعرفه بضد الحقيقة، لما قال لك الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، المجاز هو اللفظ الغير مستعمل فيما وضع له أولا. قال اللفظ المستعمل فيما وضع له. لا قاطي المجاز وهو لغة مكان الجواز، أو الجواز على أنه مصدر ميمي، يعني المصادر الميمية يعني مفتتحة بالميم، مثل مقام، محيا، هذه مصادر ميمية. وفي الاصطلاح قسمان المجاز، مجاز لغوي ومجاز عقلي، وأكثر دندنتهم على إيش؟ المجاز اللغوي. قال فالمجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، يعني ضد الحقيقة، الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. لكن مطلقا قال لك لا، قال له أولا لعلاقة مع قرينه، إذن عندهم في المجاز لا بد من علاقة، لا بد من علاقة أوجبت هذا الاستعمال لهذه اللفظة. قال مثاله لفظة الأسد في الرجل الشجاع، ومثل لفظة إيش؟ البحر في الرجل الكريم. قال فإنها استعملت في غير ما وضعت له أولا، إذ الوضع عندكم إذ إيش؟ لا حطوا ألف ولا محسن، إذ الوضع، إذ الوضع الأول لها إنما هو في الحيوان المفترس، واستعمالها في الرجل الشجاع بالوضع الثاني. السبب قال بسبب التجوز بها عن محلها الأول، يعني إيش؟ إن أجزناها عن محلها الأول إلى محلها الثاني. طيب العلاقة والغرض منها، العلاقة لأنه إيش قال؟ قال في تعريفه لعلاقة، لعلاقة ثم مع قرينة. قال العلاقة لماذا يكون هناك علاقة؟ قال والعلاقة والغرض منها، واشتراط العلاقة يعني في المجاز يخرج استعمال اللفظ في غير ما وضع له بطريق السهو أو الغلط، لأن إذا ما في علاقة ما يسمى مجاز عندهم. لماذا؟ قالوا حتى نخرج المخطئ والساهي في كلامه، نقول هذا لا يتكلم بالمجاز. لماذا؟ قالوا لأنه أصلا يعني لا علاقة بخطابه لهذه اللفظة، واضح؟ قال واشتراط العلاقة يعني احتراز، لماذا وضعنا العلاقة؟ احترازا مما لو استعملها أحد هذه اللفظة في حال سهوه أو غلطه، فإنه لا يعد خطاب هذا إيش؟ مجاز. قال كقولك خذ هذا القلم وتشير إلى الكتاب مثلا، يقول هذا ما هو مجاز، لأنك أصلا أنت يعني مخطئ. قال خذ هذا القلم وتشير إلى كتاب مثلا، يقول هذا لا يعد مجازا وإن استعمل هذا اللفظ في غير ما وضع له. السبب ها عدم وجود العلاقة. ولماذا حكمنا بعدم وجود العلاقة؟ لأنه تكلم على سبيل الخطأ أو على سبيل السهو، فلا يؤاخذ. قال أو بطريق القصد، يعني هو قاصد، لكن لا مناسبة بين العينين يعني التي عينها، كقولك خذ هذا الكتاب أو اشتري كتابا تريد تفاحة أو ثوبا، فهذا لا يعدونه إيش؟ مجازا. والسبب عدم وجود العلاقة. الأول إن كان على وجه إن كان ظهر هذا على وجه الغلط أو السهو فلا يعد مجازا. الثاني إن تكلم به ولا علاقة، ما في علاقة، يعني إيش علاقة الكتاب بالتفاحة، يعني الكتاب يقرأ والتفاحة تؤكل. لو أنه قال عن الكتاب بقلم لقلنا الكل يستعمل في إيش؟ في التدوين والعلم. قال إذ لا مناسبة بين الكتاب والتفاحة ولا بين الكتاب والثوب. طيب، قال والغرض من العلاقة، لماذا يجعلون القائلين بالمجاز لا بد من علاقة؟ ما هو الغرض وغرض المتكلم منها في مراعاته في خطابه؟ قال انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، الغرض أنك تنقل ذهنه من المعنى الأول إلى المعنى الثاني لشيء أردته، مثل قولك إيش؟ رأيت أسدا يخطب، تريد أن تنقل ذهنه، ذهن المخاطب من مجرد أنه إنسان يخطب إلى أن بلغ في الشجاعة شجاعة الأسد. فقال انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني عن طريقها، فهي كالجسر للذهن يعبر عليها، كما في قولك رأيت أسدا يرمي، فإن جسر الانتقال من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع إنما هي الشجاعة التي تربط بين المعنيين في قولك حيوان مفترس ورجل شجاع. ثم قال أقسام العلاقة، القائلين بالمجاز يجعلون للعلاقة أقساما. قال والعلاقة إما مشابهة، وهذا يسمونه إيش؟ العلاقة تشبيه أو استعارة أو غيره. قال والعلاقة إما المشابهة، كمشابهة الرجل الشجاع للأسد في الشجاعة في المثال المتقدم، يعني إيش؟ أنه خطب خطبة لا يقدم عليها إلا من هو شجاع تبلغ به الشجاعة شجاعة الأسد الذي لا يهاب شيئا. قال لأنها معنى مشترك بينهما، يعني المعنى مشترك بين هذا الشجاع وهذا الأسد. قال وإما غير المشابهة، إما مشابهة وإما غير المشابهة، كقولهم بث الأمير عيونا له في المدينة، ومعلوم أن الأمير لا يستطيع أن يبث عيونا فقط، إنما أراد بها إيش؟ الجواسيس. قال أي جواسيس. وكل مجاز علاقته المشابهة يسمى استعارة، كل مجاز يراد به المشابهة تشبيه هذا يسمى عندهم استعارة. قال لأنك شبهت ثم استعرت، السبب في أنها استعارة يقول لأنك شبهت ثم استعرت اللفظ الذي لم يوضع له في هذا المقام. قال لفظة المشبه به وأطلقته على المشبه. قال وكل مجاز علاقته غير المشابهة يسمى مجازا مرسلا، يعني إذا ما في ارتباط ما في مشابهة يسمى مجازا مرسلا، مثل ما يقول أهل الفقه يقول فيه ديون موثقة وديون إيش؟ مرسلة. الديون الموثقة المكتوبة المعروفة إما بشهود أو بكتابة أو غيره، الديون المرسلة هي التي إيش؟ لا وثيقة فيها، أعطيت زيد 1000 ما بينك وبينه أحد إلا أنك أعطيت 1000، هذه مرسلة. فالتي الكلام إذا استعمل في غير ما وضع له من غير أي علاقة يسمى، يعني من غير تشبيه يسمى استعارة مرسلة. قال لأنه أرسل عن قيد المشابهة، والعلاقة بغير المشابهة متعددة لأنها تعم كل مناسبة أو ملابسة بين العينين بين المعنيين، تصحيح نقل اللفظ من معناه الأول إلى الثاني كالكلية والجزئية، فالأول كأن تطلق الكل وتريد الجزء، تطلق الكل وتريد الجزء، كما تقول قبضت الشرطة على اللص، وأنت ما تريد إيش؟ كل الشرطة قبضوا على اللص، لا بعض الشرطة. قال إذ القبض لم يحصل من جميع الشرطة إنما حصل من بعضهم، وهذا نظير قوله جل وعلا إيش؟ ولله على الناس حج البيت. الله عز وجل ما هو أوجب الحج البيت على كل الناس، لأن قال في آخر شيء لمن استطاع إليه سبيله. إذن المراد بالناس هنا من استطاع إليه سبيله. قال وإنما حصل من بعضهم. والثانية وهو إيش؟ إطلاق الجزء ويراد به الكل. قال كإطلاق العين وإرادة الإنسان كله، في مثال في المثال المتقدم للجاسوس لما قال إيش؟ أطلق الأمير أو أرسل الأمير أو بث الأمير في المدينة عيونا، أو بث الأمير عيونا في المدينة. هو ما يريد عين، إنما يريد أشخاص يخبرونه بالخبر. ومثال نظير من الشرع فتحرير رقبة، رقبة ويراد بها مو برقبة بس، يراد بها شخص كامل. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله.